الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التالية والتي ترد تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 66-88. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لخلق لا بد لنا أن نتخلقه حتى تستقيم أحوالنا وعلاقاتنا مع من نحب، قبل أن نكون مع من نتوافق أو نجالس. إن هذا الخلق العظيم يؤسس لدوام الصحبة، لدوام العلاقة الطيبة مع من نتعامل معهم. إن هذا الخلق جمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإسلام كله حسن، ولكن هناك ما هو علو في هذا الإسلام، وذلك بالتمثل بهذه الأخلاق والتوجيهات. ما هو؟ تركك ما لا يعنيك، يعنيك أن تسأل عما ينفعك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يعنيك أن تسأل في أمر سيحقق لك منفعة دينية أو دنيوية، يعنيك أن تشتغل بشيء يعود عليك بالنفع لك ولمن تنفق عليهم أو لوطنك أو أيا من الناس تريد نفعه، ولكن لا يعنيك أن تتدخل في شؤون الناس، لا يعنيك أن تسأل فلان كم راتبك، لا يعنيك أن تسألي كم عدد أولادك، لا يعنيك أن تسأل كم اشتريت هذه السيارة. هذا نوع من السؤال محرج، تحرج به غيرك وتحرج به نفسك. تحرج به غيرك لأنك قد توقعه في الكذب، تحرج غيرك لأنه ربما لا يريد الإفصاح عن هذا عن جواب هذا السؤال، فتبدأ الشكوك تدخل في نفسك، تقول هو يظن أنني أنا أحسده فلذلك ابتعد عن الجواب، تدخل في نفسك في متاهات وسوء ظن أنت في غنى عنه. إذن لا يعنيك أن تتدخل في شؤون الناس أو تدخل في أمر لا يخصك، لا يعنيك أن تتدخل في أمور أنت لا ناقة لك فيها ولا جمل، أنت لا تحل عقدا ولا تشد زماما، فلماذا تدخل في هذه الأمور وهذه الترهات وهذه الأخبار التي تقال هنا وهنا، وللأسف يضيع عليها الأوقات الكثيرة، يجلس يتتبع من هذه أخبار هذه القناة وأخبار هذه القناة وأخبار هذه القناة، وفي نهاية الأمر لا يحل عقدا ولا يعود على نفسه بالنفع. إذن يعنيك أخي المشاهد وأختي المشاهدة يا من تستمعني أن تشتغل بكل أمر يعود عليك بالنفع. النبي عليه الصلاة والسلام أسس لنا قاعدة مهمة، أن لا نسأل عما لا ينفعنا وأن نعتني بما يخصنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال. يسعدني ويشرفني أن تتواصلوا مع البرنامج من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. نعم. الأخت أم طلال من المغرب. نعم أمة الله تفضلي يا أختي.
تزوجت منذ 4 أشهر وأنا مقيمة بالمغرب وزوجي مقيم بفرنسا، يريد أن يهاجر في 1.5 سنة تقريبا لأنه يجمع مالا لشراء مسكن هنا في المغرب. أنا وعائلتي كنا قد وضعنا شرطا في زواجي ألا أرجع إلى بلد الكفر خلال الوقت الذي يكون فيه زوجي، واتفقنا أنه سيأتي ليزورني كل شهر تقريبا، ولكن بعد هذه الشهور 4 وجدنا أننا لا نطيق الفراق الطويل وأنه يصعب علينا كثيرا، فهل تنصحونني بأن أذهب إلى فرنسا أحيانا لمدة أسابيع لأبقى مع زوجي مع ما في ذلك من خطر على نفسي وهجرتي من البقاء في ديار الكفار؟ بارك الله فيكم.
طيب تسمعين الجواب بإذن الله. الأخت أمل من اليمن تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: هل الوزق ينجس الملابس إذا مشى فيها؟
نعم.
والسؤال الثاني: أنا سألت في البرنامج اللي بيقدمها الشيخ عزيز العنزي حق الوس، ليش ما عم بيقدم البرنامج؟
أي نعم. الأخت أمة الله من المغرب سألت أنها تزوجت من رجل وهذا الرجل يقيم في دولة أخرى، وشرطت على الزوج أنه يأتي بين 2000 و2000 ثم يكون محل سكن هذا الرجل في بلدها هي، ولكن بسبب أن الله جل وعلا جمع بين الزوجين ودامت بينهما محبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم على خير وأن يبعد عنهم وساوس الشيطان ومكائده، فإنها تشتاق إلى زوجها لكي تذهب معه، فهل لها أن تذهب معه؟ أختي الكريمة، بما أنك شرطت على الزوج شرطا فهذا الشرط في الحقيقة لك أن تتخلي عن هذا الشرط ولك أن تثبتي على هذا الشرط، فالشرط حق لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن تحلوا ما أن توفوا ما استحللتم به الفروج. إذن فالشرط باق في حقك، وأما ما يتعلق بالسفر فإن هذا مما لم تشترطي فيه على الزوج شرطا، وحتى ولو شرطت عليه هذا الشرط فإن لك أن تتنازلي عن الشرط ولك أن تبقي على الشرط، فلك أن تذهبي إليه وهو كذلك ملزم أن يوفي بالشرط فيأتي إليك. ما يتعلق بالسفر، السفر متى ما استطاع المسلم أن يقيم حدود الله جل وعلا وأن يقيم شرع الله جل وعلا في المكان الذي سيذهب إليه، فإنه حينئذ له أن يذهب إلى هذا المكان ما دام أنه قادر على إقامة شعائر دينه في هذا المكان. وأما التعرض للفتن فإن كانت هناك حاجة ماسة، وقد ذكرت الأخت أنها بحاجة ماسة للذهاب إلى زوجها، فإنه حينئذ لو أرادت أن تذهب فلها أن تذهب، ولكن الإنسان كما يقال إذا أراد أن يذهب فإنه يحصن نفسه، يحصن نفسه من ماذا؟ يحصن نفسه من الشبهات، ويحصن نفسه كذلك أيضا من الشهوات. أما الشبهات فإن الشبهات تعرض على الأفكار وتعرض على العقول، ومتى ما كان الإنسان محصنا من هذه الأفكار التي ربما تفسد عليه دينه أو تغير له مبادئ عقيدته، إذا تحصن منها فإنه في حصن حصين، وذلك بأن يتعلم الإنسان عظمة هذا الدين، ويتعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، ويتعلم كيف يحقق هذه الأركان التي تقوي إيمانه. فإنه إن حصن نفسه من هذه الأفكار واستطاع أن يسلم من غوائل هذه الفتن، فإنه حينئذ حقق الجانب الأول، وهو الجانب ما يتعلق بفكر الإنسان. الجانب الآخر هو جانب الشهوات، وتحصين الإنسان نفسه من جانب الشهوات يكون بالعمل، يكون بالعمل. إذا خرج الإنسان فرأى منكرا يغض بصره، تغضين بصرك إذا رأيت ما هو منكر، يغض الإنسان مأمور بغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا غض البصر إذا رأى الإنسان منكر، الإنسان يحتاج إلى أن يقوي إيمانه، وذلك بماذا؟ بالعمل. تحافظين على الصلاة في وقتها، تحافظين على السنن، تحافظين على الأذكار الشرعية، بذلك يكون الإنسان قد حصل نفسه من ماذا؟ حصل نفسه من الشبهات التي ترد على الأفكار، وحصن كذلك أيضا عمله الذي يعمله، وذلك حصن نفسه من الشهوات، وذلك بالعمل. فإذا استطاع الإنسان أن يتحصن بهذين الحصنين، حصن ضد الشبهات وحصن ضد الشهوات، وكنت أنت كذلك أيضا مع زوجك، يعني خروجك إنما سيكون مع الزوج، والدخول سيكون مع الزوج. إذا تحقق ذلك لك وأردت أن تسافري واستطعت أن تحافظي على دينك فلا حرج عليك حينئذ، ما دمت أنك تقولين أنك لن تذهبي إلى للفترات الطويلة، إنما هي فترة مؤقتة، فترة مؤقتة فقط، وبعد مضي هذه الفترة سترجعين أنت إلى أهلك، وعلى ما قال أنه سيلتزم بهذا الشرط. إذن ما دام أن الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى سيكون على ما وجهتك إليه فلا حرج إذن في ذلك. ورد إلينا سؤال من الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول: شاب كان عنده طفل رضع من امرأة عدة رضعات، ولزوجها بنت من زوجة أخرى، والآن يريد أن يتزوج هذه البنت، فهل له أن يتزوجها؟ هذا الشاب يقول كان عنده طفل رضع من امرأة عدة رضعات، وهذه ولزوجها بنت من زوجة أخرى، والآن يريد أن يتزوج هذه البنت. في الحقيقة الرضاع مسائله متشعبة، ولكن يمكن أن نحصر الأحكام المتعلقة بالرضاع بشكل يستطيع المشاهد والمستمع أن يفهم هذه المسألة على نحو سهل يسير. لو أن رجلا عندما كان طفلا صغيرا رضع من امرأة وله إخوة، هو له إخوة، وهو أتت به أمه فأرضعته من خالته، مثلا رضع من خالته، الأم أرادت جاءها مثلا سفر للحج، جاءها عارض مرضت في المستشفى وكان طفلا صغيرا، فأخذت بطفلها إلى أختها، فهو رضع من ماذا؟ رضع من خالته، ولكن عنده هو إخوة كذلك أيضا وعنده أخوات. فنقول له: إذا أنت رضعت الآن من هذه من خالتك، وكانت الرضعات خمس مشبعات، خمس مشبعات، فنقول حينئذ خالتك أصبحت أمك بالرضاعة، وزوجك وزوجها أصبح أبا لك بالرضاعة، وأبناء خالتك أصبحوا إخوانا لك بالرضاعة، وأخوات أخوات وبنات خالتك أصبحن أخوات لك بالرضاعة. فإذا أنت بعبارة نقول أنها سهلة يسيرة، أنت كأنك أصبحت واحدا من هذه الأسرة، وهذه أمك بالرضاعة، وزوجها أبوك بالرضاعة، ووالدها جدك بالرضاعة، ووالد وزوج هذه خالتك ووالده جد لك بالرضاعة، وهكذا، وعم وإخوانه أعمامك بالرضاعة، وأخواتها خالاتك بالرضاعة، وهي أيضا خالاتك أيضا بالنسب، فأنت أصبحت ماذا؟ أخا لهم بالرضاعة، وكأنك أصبحت فردا من أفراد أسرتك، ولكن ماذا؟ ولكن بزيادة كلمة الرضاعة. أما إخوانك وأخواتك فلا دخل لهم، هم أجانب، هذه خالتهم وهذا هو زوج خالتهم. نعم، الأخت سارة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا من ناحية العبادة يعني مو هلقد، يعني شوية ضعيف، بس أهتم بالفرائض وشوية أذكار عندي، بس صار لي مدة إجاني استحاضة، يعني من الـ يعني إجاني الاستحاضة، يعني وأنا ألوم نفسي أقول يعني حتى الفرائض ما أسويها، يعني إجاني الاستحاضة هسه، يعني ويا الاستحاضة والعادة الشهرية اختلط يمي، ما أدري يعني أعوف يعني الصلاة، عربيتي مو هالقد، يعني أعوف الصلاة لو أصلي،
بس
أكون نفس بالشرع أو دليل يعني عن الاستحاضة، شو نسوي إحنا؟
أختي سارة بارك الله فيك.
نعم.
أنت في فترة الاستحاضة أيضا تركت الصلاة؟
لا ما تركت، بس اختلط ويا العادة.
نعم.
ويا العادة العذر الشهري.
طيب.
ما أدري يعني الدكتورة قالت لي أنت ما تجيت العادة الشهرية حتى يوقف هاي الدم عندك، والصيدلانية قالت لا إجات العادة لازم ما تصلي، ما أدري يعني شو أسوي.
أم سارة كم عمرك أنت الحين؟ الله يحفظك. أول أخت سارة كم عمرك؟
40 وما متزوجة.
كم عمرك؟
فوق 40.
طيب هل بوادر انقطاع الطمث وانقطاع الدورة الشهرية بدأت عليك، وأبدا ما في أي شيء يعني يخص هذا الأمر بالنسبة لك؟
يعني شلون؟
انقطاع يعني أنت تقولين تأتيك الاستحاضة، طيب هل الاستحاضة تأتي وتستمر أو تأتي شهور؟
لا هاي أول مرة من 15 يوم، اليوم 15-16 يوم عندي استحاضة، أبد ما جاني استحاضة.
أيوه.
عادي كل شهر جاني العذر وما كل شيء، بس هل شهر صار لي يعني 15 يوم عاني بالاستحاضة وإجاني هم العادة ما أدري.
طيب
الدكتورة قالت لي
نعم. طيب هل استعملتي شيء من الحبوب مثلا؟ حبوب مثلا انت اردتي السفر للعمره مثلا؟ نعم،
من اليوم اللي رحت عند الدكتوره قال لي هاي الحبوب لازم تاخذيها قبل لا.
طيب واضح
يا شيخ، انا يعني مشكور، بس عربيتي مو هالقد، يمكن ما فهمتك.
لا فهمت الحمد لله، ما شاء الله عليك، يعني عربيتك واضحه ما شاء الله، عربيتك واضحه،
يعني احكي صريع ومو مؤمن.
لا واضح ما شاء الله كلامك واضح، ما شاء الله. الاخ ابو غالي تفضل
معك.
يا هلا فيك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال، ثلاث اسئله صغار يعني اذا تكرمت.
نعم.
السؤال الاول، لي قريب عنده بنات متزوجات وعنده ولد واحد، في حياته كان بخص زوجته وابنه هذا في بعض العقارات اللي بيشتريهم، بيشتري شقة بسجلها باسمهم بعض الأشياء اللي بيشتريها، وبعملش لبنات الثانية للمتزوجات.
يعني قصدك أنه كل ما عنده من أموال أو شيء يصرفها للولد؟
لا مش كلها، في حاجات تركها على اسمه، عقارات أموال، في شيء على اسمه، وأحيانا بخص ابنه مثلا بشقة أو بقطعة أرض أو هذا كولد وحيد، وبخص زوجته كذلك بنفس الشيء.
طيب هل هناك سبب الاختصاص أخوي بغالي، هل هناك سبب أن يخص الولد هذا بهذه الهبات وهذه العطايا، أو لأنه بس فقط لأنه وحيد، وحيد الوحيد من جهة كونه ذكر يعني؟
وحيد رقم واحد من جهة أنه وحيد، وخص زوجته برضه بنفس الشيء، وربما أيضا بدهش يعطي البنات عشان أزواجهم يعني زوجين غرباء.
طيب
توفى هذا
الرجل، توفي الرجل هذا توفي؟
نعم.
طيب هل هل هذه الأموال الآن انتقلت إلى ملكية الولد بعد الوفاة؟
ملكية الولد قبل الوفاة، من
قبل الوفاة نعم،
بسجلها بالشهر العقاري على اسم طيب. ابنه أو على اسم مرته بعدها يعني.
طيب طيب واضح.
حين توفى هل يحق لبناته المتزوجات مثلا انهم يطالبوا ان تكون كل ما اعطاه لابنه او خص ابنه او زوجته يكونوا من ضمن التركه او لا من ناحيه شرعيه يعني؟
نعم. طيب
هذا السؤال الاول.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، انا بصلي في بلد عربي تبين في كثير مساجد بنصلي فيهم برضو، تبين ان اتجاه الصلاه يختلف شويه، ينحرف عن اتجاه الكعبه حسب تقنيات جديدة الموبايل والحاجات هذه، درجة الانحراف هذه تتراوح يعني قد تصل أقل من 30 درجة، ممكن 20-25 درجة. فما أعرف هل مفروض يتعدل اتجاه الصلاة والله يبقى على ما هو عليه حاليا باعتباره أنه يعني شطر المسجد الحرام، ما أدري.
طيب
السؤال الأخير، أيضا في نفس المسجد هذا بأصلي، بتعودين هم أو ما بعرف ليش كل الكبار السن اللي بيصلوا على الكراسي بيقعدوا آخر شيء في المسجد بحطوهم، والصف قدام الصفوف تبقى صف واحد أو صف ونص يعني حتى الصف ما اكتمل، بس ما بيخلوا حدا يقدم كرسي لقدام مثلا، بيصلوا وراه. هل يعني هذا هو أولا صحيح يعني هذا الكلام؟ ثانيا هل هذا الأفضل ولا أفضل يقدم الكرسي؟ ثالثا ما يعني بالنسبة للصف الأول ربما بفوت فضل الواحد إذا صلى في آخر المسجد، فهذا اللي بس بدي أستفسر عنه.
طيب
هذا ما عندي، وجزاك الله عنا كل خير.
نعم. الأخ أبو غالي بارك الله فيه الآن سأل قبل قليل عدة أسئلة، فسأل أن قريب له كان قد تزوج وعنده عدد من البنات تزوجن وعنده ولد، وقام هو بتسجيل بعض عقاراته باسم هذا الولد، فيسأل عن هذه العقارات كيف يتم التعامل معها بعد وفاة هذا القريب. أولا علينا أن نعلم أن الشرع لم يفرق بين الذكر وبين الأنثى، عندما نقول لم يفرق بين الذكر وبين الأنثى في الميراث إنما نعني بذلك سواء كانوا متزوجات أو لسنا بمتزوجات، سواء كان الولد وحيدا وحيد أمه وأبيه أو سواء عنده إخوة، الله جل وعلا تولى قسمة التركة، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فمسألة العطية والهبة إن نسبت إلى الوفاة أو كانت في الحياة الدنيا فالأصل أن يعدل الأب وتعدل الأم في عطيتها. هناك فرق بين النفقة وفرق بين الهبة والعطية. النفقة ترجع إلى الحاجة، يعني الولد الصغير ربما تعطيه 5 دراهم 10 دراهم، تعطيه ما يكفي، لكن الولد في الجامعة لا يمكن أن يأخذ هذا المبلغ، يحتاج إلى أكثر من هذا المبلغ. إذن إذا نظرنا إلى النفقة، النفقة ينظر إليها باعتبار حال من ينفق عليه. فالذي فإذا كان الولد مقبل على الزواج ليس كالولد الذي يدرس في الجامعة، ليس كالذي في المدرسة. إذن إذا نظرنا إلى قضية النفقة فالأصل في ذلك هو العدل، والعدل في هذا أن يعطي من يعطيه بحسب ما يحتاجه. أما إذا كان الأمر يتعلق بالهبة ويتعلق بالعطية فالأصل في ذلك العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير قال: نحلني والدي نحلة، يعني أعطاه هبة وعطية، فقالت أمي عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وقال أيضا له في جاء في رواية أيضا قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، لأن ذلك ماذا؟ ذلك تعد على ماذا؟ على الأبناء، وظلم لهم. ولذلك يحصل الخلاف ويحصل الشقاق وتحصل البغضاء بين الأبناء. وللأسف ما هو سبب هذا الخلاف وما هو منشأه؟ منشأه هو هذا الأب الذي ميز بين الأبناء. وماذا استفدت أنت؟ ذهب الأب إلى ربه جل وعلا، لم تأخذ شيء معك من هذه الأموال إليك في القبر، وإنما تبوأت شيئا من الإثم لأنك لم تعدل بينهم. إذن الأب يجب عليه أن يعدل بين أبنائه في العطية. والجانب العدلي كما ذكر جمع من أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يساوى بين الذكر والأنثى، ومنهم من ذهب وهذا الأرجح إلى أنه إن كانت المسألة مسألة هبة وعطية فإنه ماذا؟ فإنه يعطى للذكر نصيبين وللأنثى نصيب واحد، لأن هذه هي القسمة التي ارتضاها الله جل وعلا لقسمة التركات. إذن ماذا يصنع إذن بهذه الأموال التي ملكها؟ هل يملكها هذا الولد بعد أن أعطيته؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يلزمه أن يرجع، ولكن أكثر أهل العلم على أنه إن ملكت له وقبضها كأن ينقل ملكيتها أو يحوزها الابن إليه وقد وهبها له، فحينئذ يذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يملكها ولكن مع ملكيتها له. قالوا الأفضل له أن يرجع ما زاد عن حقه إلى بقية الورثة. فإذا أراد هذا الولد مثلا أن يبرئ والده من ما حصل من خطأ لأنه وهبه ونحله عطية دون بقية إخوانه أو دون بقية أخواته، فإن أراد تبرئة ذمته وذمة والده أرجع هذه الأموال إلى التركات أو تساوم وتصالح مع أخواته بحيث مثلا يعوضهم بشيء من الأموال، وذلك تبرئة لوالده. إذن ما يتعلق بهذه التركة المطالبة ما دام أنه قد نقل هذه الملكية إليه فليس لهن المطالبة من حيث الواقع، إلا إذا كانت المحاكم في الدولة تسمح بذلك، ولكن الأصل ما دام أنه ملك ملكيتها فالأصل أنها ملك. وقد ذكرت لك أن جمهور أهل العلم يرون أنه ما دام أنه ملكه فقد ملكها، ولكن الخطاب يتوجه إلى الولد بأنه يستحب له أن يرجع ما زاد إلى أخواته فيعطيهم ما يستحقون. وردنا سؤال عن طريق الرسائل النصية القصيرة، قال سأذهب إلى المدينة وسأبقى يومين ومن ثم سأتجه إلى مكة العمرة عن طريق القطار، السؤال من أين؟ قال من أين أحرم؟ الجواب أنك تحرم من المدينة، تحرم من المدينة، وإحرامك من المدينة يكون من ذي الحليفة، وذي الحليفة الآن يسمى بأبيار علي، بأبيار علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأنت لست من أهل المدينة ولكن مررت ها هنا وستمر بالميقات أهل المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة. ولكن كيف ستحرم وأنت في القطار؟ نقول لك عندما ستكون في القطار فستمر بمحاذات الميقات، وسينبه من يقود القطار أننا نحن بمحاذات القطار، عفوا بمحاذات الميقات، وحينئذ تلبي بالعمرة فتقول لبيك اللهم عمرة. إذن إذا مررت بمحاذات الميقات حينئذ فإنك تلبي، ولك أن تسأل وتتأكد، وهذا أفضل أنك تسأل وتتأكد من الجهة من يعني قبل أن تذهب إلى المحطة تسأل الفندق، أهل الفندق يعرفون هذا، تقول لهم هل سينبه من يقود القطار على مرورنا بالميقات؟ هم سيقول لك أكيد يعني سينبهونك على هذا، فإذا خلاص اغتسل من الفندق ثم بعد ذلك والبس ملابس الإحرام وطيب بدنك، ثم بعد ذلك إذا حاذيت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة بحسب ما سينبهك من يقود القطار، وبعد ذلك إن شاء الله تذهب إلى عمرتك، نسأل الله سبحانه وتعالى لك القبول. الأخت أيضا بدرية سألت عن طريق الرسائل النصية، تقول هل يجوز أن نردد 7 مرات وهي تبتلى بالسحر، تقول سبحان من ملك فقهر، سبحانه يهزم سيهزم الجمع ويولون الدبر، سبحان القوي المقتدر، إني مغلوب فانتصر، ليس لها من دون الله كاشف. الحقيقة لا أعلم هذه الأذكار من أين أتت وكيف تسري على الناس. في سنتنا بحمد الله جل وعلا الغنية والكفاية، وفي كتاب الله جل وعلا من الآيات القرآنية التي هي حصن حصين للإنسان، فالقرآن كله بركة. يعني بعض الناس يعني يبقى طول حياته وهو يردد سورة البقرة في بيته، كل ما دخل بيته لا توجد سورة البقرة. نعم قراءة سورة البقرة لها فضل عظيم، وهي من أعظم ما يقرأ لدفع السحر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولكن القرآن كله بركة، لابد أن نعتقد مثل هذه الاعتقادات أن القرآن كله خير وبركة. الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. أقرأوا القرآن وفي القرآن سورة الفاتحة، وفي القرآن سورة البقرة، وفي القرآن آية الكرسي، وفي القرآن خواتيم سورة البقرة، وفي القرآن المعوذات. ولكن لهذه السور مزية ومكانة تجعل لها حظا من الاهتمام، لأنها من أسباب حماية الإنسان من السحر والعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأشياء كثيرة، فلما نزلت المعوذتين تعوذ بهما وترك ما سواهما. أكثر من قراءة المعوذات، أكثر من قراءة قل هو الله أحد، فالفاتحة شافية وسبب للشفاء، آية الكرسي حصن حصين للإنسان. فالإنسان إذا أراد أن يحمى من السحر ويحمى من العين فبحمد الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأوراد ما يحمي الإنسان، لا نحتاج إلى مثل هذه الأذكار وهذه هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ألفاظها يعني غريبة وربما يعني تشتمل على بعض المعاني ليست بطيبة. طيب نعم نستقبل هذه المكالمة. الأخ إسماعيل من تونس تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال فيما يخص الإرث. رجل توفي وترك زوجة ليس له أبناء وعنده أولاد أخته وأخته، ومع العلم كون أخته هذوما أخته وأخوه وفوا قبله، هو توفى الأخير وأخته لما توفوا أخته تركوا أولاد ذكور وإناث، هل يرثون منه إذا ترك الإرث الذكور والإناث أولاد أخته وأخوه، هل يرثونه لأنه هو ترك الزوجة فقط؟
طيب أو أولاد الإخوة والأخوات توفوا قبله؟
أخته
طيب أخوته نعم أخوته توفوا قبله؟
أي هو توفى آخرهم.
هو آخرهم. نعم.
نعم وترك زوجة فقط ليس له أبناء.
نعم.
هل يرثوها أولاد أخته؟
نفيدك إن شاء الله. هو يعني في مسائل الإرث يعني أخي السائل إسماعيل، هو في مسائل الإرث إحنا يعني نرجعها إلى جهة الاختصاص، يعني جهة الاختصاص، لكن سنحاول أن نفيدك إن شاء الله.
إن شاء الله. مشكور.
نعم. فأجبنا على سؤال الأخت بدرية من الإمارات حول هذه الأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يتحصن بالأوراد الشرعية فإن في كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنية ما يكفي عن هذه الأذكار. الأخ أبو غالي أيضا سأل سؤال فيما يختص باتجاه القبلة، وأنه يصلي في مسجد ثم تبين بعد ذلك أن هذا المسجد فيه انحراف. في الحقيقة فيما يتعلق بالانحراف، إن كان هذا الانحراف انحرافا يسيرا وهو في حدود الجهة فإن هذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي فيما يختص بقبلة أهل المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالمقصود أن الإنسان إذا لم يشاهد القبلة أمامه، أي لم يرها أمامه، فإنه حينئذ المأمور هو الاتجاه جهة القبلة كما قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن المقصود هو أن يتجه المرء اتجاه القبلة، فإن كان انحراف يسير وهذا الانحراف ليس انحرافا كبيرا بحيث أنه يخرج به المرء عن الجهة فإن هذا مما عفى عنه الشرع، خصوصا في السابق، يعني في السابق كان يصعب يعني على الناس أن يضبطوا اتجاه القبلة بشكل دقيق، ليس كالآن. الآن اتجاه القبلة في بعض البرامج يكون اتجاها دقيقا إلى القبلة، وخصوصا إذا استطاع أن يضبط ما يتعلق بتحديد الموقع وتحديد المكان الذي هو فيه ودرجة الاتجاه، فإن الإصابة تكون على وجه كبير. لكن هذا الأمر ربما ما كان يتيسر في السابق، فكان الناس يتجهون جهة القبلة، فإن كانت الصلاة باتجاه القبلة والانحراف يسير فصلاتهم بحمد الله صحيحة، ولو صلوا قبل ذلك وكان الانحراف انحرافا كبيرا وإنما صلوا على ما غلب على ظنهم من اتجاه القبلة فصلاتهم أيضا صلاة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني بعث رجلا من أصحابه فلم يعرفوا اتجاه القبلة فصلى أحدهم فصلوا باتجاه قبلة يظنونها، فلما عرفوا بعد ذلك عرفوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال أحدهم: أما أنا يا رسول الله فلم أعد الصلاة. وقال الآخر: أعدت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، مع أنه أخطأ باتجاه القبلة ولكنه لم يعد، قال: أصبت السنة. أصبت السنة أي فعلت ما هو صحيح، صليت بناء على غلبة الظن. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تجتهد في اتجاه القبلة، واجتهدت أنت وصليت، ثم تبين لك الخطأ، صلاتك صحيحة قد أجزأتك وأصبت. وقال رجل آخر أنه أعاد الصلاة مرتين، قال: لك الأجر مرتين. ولكن إصابة السنة لا شك أنه أولى وأحرى. إذن بالنسبة لما يتعلق للصلاة السابقة، صلاتهم صحيحة والحمد لله. وبالنسبة لما يفعلونه الآن، إن كان الاتجاه والانحراف يسيرا قليلا، فإنهم لو صلوا وهم جاهلون بذلك أو لم يقتنعوا، ربما لم يقتنعوا بكلامك، فصلاتهم صحيحة. لكن إذا كان انحراف انحرافا واضحا خارج، يعني الاتجاه يكون انحرافا ظاهرا بأنه على خلاف القبلة، فلا يجوز لك حينئذ أن تصلي، لأنك تصلي إلى غير القبلة، ويلزمك أن تنصحهم وتوجههم وأن تعلمهم بأنهم لا يتجهون إلى القبلة. الأخ حديد تفضل من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا هلا فيك، تفضل يا أخ حديد.
سؤال فيما يخص الإرث، يعني الوالد، توفي الوالد ثم توفيت أختي، نحن سبعة إخوة، أربع بنات وثلاثة أولاد. توفي الوالد ثم توفيت أختي ثم توفي أخي، كيف تكون الإرث؟ وهل زوج أختي يرث أم لا؟ وإن يرث كم؟ وهل يغطي، يعني ليحجب أبناءه أو أبناءه لهم الإرث؟ الواضح؟
نعم أخي حديد، لكن أنا ذكرت السائل قبل قليل أن في الحقيقة في مسائل الإرث نحن نوصي بالرجوع إلى الجهات المختصة أو إلى المراكز الإسلامية الموجودة هناك. لماذا؟ لأن الإنسان قد يظن أن فلانا لا يرث وهو يرث، يعني يظن مثلا مات رجل وترك بنتين وترك زوجة وعنده أخ، فيظن أن هؤلاء هم الذين يرثون. يأتي يسأل يقول: توفي مثلا، توفي رجل وترك بنتين وترك زوجة، ما الحكم؟ سيقول لك: تقسم التركة عليهم مثلا. ويغفل أن هناك ماذا؟ ويغفل أن هناك أخ لهذا هو العصبة الذي سيرث الباقي. فها هنا يحتاج الأمر إلى تقص للورثة، وهو ما يسمى بحصر الورثة أو بيان الورثة. هذا الميت عندما توفي من يرثه؟ يرثه فلان وفلان وفلان، وهناك أحد يرثه لكن بالتعصيب لا يعلم. لكن عندما يتم تقصي الورثة يتبين لهم أن فلانا من الناس يرث. ثم مسألة أخرى، وهي أيضا كذلك أيضا جواب على سؤال الأخ السائل من إسماعيل من تونس، عندما تكلم عن الزوجة وعن البنات كذلك أيضا، هناك ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة تأخذ بها بعض المحاكم وبعض المحاكم لا تأخذ بها، ومن أخذ من المحاكم هناك شروط معينة في قبول الوصية الواجبة. الوصية الواجبة أن يموت رجل ويترك أبناء ويكون له أبناء قد توفوا في حياته، فهو جدهم الآن، فهل يرثون الأحفاد مال أبيهم مع أن وفاة أبيهم قبل جدهم؟ فهنا هذه المسائل في الحقيقة في الوصية الواجبة هناك بعض الجهات أخذت بها وهناك بعض الجهات لم تأخذ بها. فعندما يجاب على مكان يأخذون بالوصية الواجبة، ربما يأتي أولئك فيأخذون بقول الجمهور بعدم الأخذ بالوصية الواجبة وتكون الجهة قد أخذت بالوصية الواجبة، ثم بعد ذلك يوزعون التركة فيما بينهم، ثم يعمل حصل للورثة فيأتي الأحفاد يطالبون بنصيب أبيهم، فتحدث المشاكل في الحقيقة. ولذلك قضايا الإرث يرجع فيها إلى الجهات المختصة ويرجع فيها إلى المحاكم، وهم الذين يقومون بحصر من يرث ومعرفة من لا يرث، وذلك من خلال بيان الورثة، ثم بعد ذلك تقسم التركة. أما أن يؤخذ الجواب قد يكون لم يستقص فيه الأطراف جميعا، ربما هذا يسبب إشكالا ويقول أنا بنيت هذه القسمة بناء على الفتوى الفلانية، وهذه الفتوى في الحقيقة لم يستجمع فيها جميع أطرافها. إذن هناك جهات اختصاص هي التي تتولى مثل هذه المسائل، فيرجع إليها ويؤخذ بقولها، سواء كانت المحاكم أو سواء كانت المراكز الإسلامية. نعم. هنا الأخ كذلك أيضا أبو غالي يقول يعني أنه الكبار ذهب إلى مدينته فوجد أن المسجد في تنظيم الصفوف له طريقة لم يعرفها ويسأل عن حكمها. يأتي كبار السن الذين يستعملون الكراسي يصفون في آخر المسجد أو في الصفوف المتأخرة، فهل صلاتهم حينئذ صلاة صحيحة؟ وكذلك أيضا ما هو الأفضل؟ إن سألت عن الأفضل فلا شك أن الأفضل هو إتمام الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصف اعتناء عجيبا، وفي هذا أن نتعلم أن هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها غاية الحرص. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. فكيف الإنسان عندما يكون له يعني محمل ويضع فيه السهام أو يضع فيه العصي يجعلها مرتبة بحيث أنه متى ما أراد أن يأخذ شيئا يأخذه بكل سهولة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف تسوية يراعي فيها أن لا يتقدم أحد وأن لا يتأخر أحد وأن يكون المنكب بالمنكب. فرأى رجلا ذات يوم باديا صدره استقدم إلى الأمام قليلا فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وفي لفظ وجوهكم. إذن الاهتمام بالصف لابد أن يكون اهتمام غاية الاهتمام من طرف الإمام. والمنهج الصحيح في تسوية الصفوف أن تتم الصفوف الأول فالأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن يتم الصفوف الأول فالأول، ويأمر صلى الله عليه وسلم بتراص الصفوف. إذن هؤلاء نقول لهم إذا كنتم تأتون في أول الصلاة ولستم من أولي الأحلام والنهى والصف الأول يكتمل، لا بأس أن يصفوا في أطراف الصف الأول، أن يأخذوا أطراف الصف أطراف من اليمين أو من الشمال فيصفون فيه، لأن الصف سيكتمل فهم سيصفون ويكونون في أطراف الصف، خصوصا إذا كان المسجد لا يمتلئ، بمعنى أنهم هم الصف الأول والصف الثاني عادة ما يمتلئ. إذن كونهم على أطراف الصف هذا لا يضر، لأن الصف الثاني لن يصل إليهم فلن يكون هناك احتمال لقطع الصف. طيب لنفترض الفرضية الثانية وهي أنهم سيصلون وسيقطعون الصف لكونهم يجلسون على الكراسي. نقول هذا الذي حصل، جئت أنت وجدت أحد جلس على كرسي وقطع الصف، نقول خلاص قطع الصف، إذن صلي عن اليمين أو عن الشمال وسيكون هذا المكان مكان فارغ. طيب ها هنا حصل انقطاع في الصف، نقول هذا الانقطاع حصل بسبب، وماذا؟ بسبب وجودي الكرسي. نفترض أن هذا الكرسي هو العمود، عمود المسجد، حصل انقطاع بسبب عمود المسجد، فالانقطاع هنا ليس انقطاعا قصده الإنسان، أنت لم تقصد أنك تقطع الصف وإنما بسبب هذا الأمر انقطع الصف، وهذا لا يضر إن شاء الله. فالكبار سيحصلون على فضل الصف الأول وفضل صلاة الصفوف ولن يأتوا في مؤخرة المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لماذا يضيعون على أنفسهم هذا الفضل فيصفون في آخر المسجد؟ حتى يعني الإسلام يحب أن يكون صف المسلمين صفا مترابطا متلاحما، صف هنا أو صفين هنا وصف في آخر المسجد. كأن الناظر يقول كأنهم لا يصلون جماعة، يعني شكل الصف هؤلاء الذين في الخلف كأنهم يصلون لوحدهم. إذن هم يأتون ويصفون في أول الصف ويصلون، وهم مأجورين بكونهم يصلون على كراسيهم للعذر، ولهم الأجر كاملا كأجر من قام، وهم كذلك أيضا سيصلون في الصف الأول، ولهم أجر من صلى في الصف الأول. وأما قطع الصف فقطع الصف إنما حصل لعارض. وهناك يعني ألفت الانتباه إلى أن هناك بعض الكراسي بحمد الله الآن صممت بحيث أنها لا تقطع الصف، لا تقطع الصف، يعني يصف فيه الإنسان بدون قطع الصف، لأن هؤلاء يحتاج إلى أن يتحرك، فلن تتحرك، ستصف في الأمام ويصف بجانبك، والذي في الخلف لن يتأثر بحمد الله. فإذا أمكن الصلاة مع مثل هذه الكراسي التي يعني ظهرت مؤخرا فهذا أمر طيب، لأن هذا لا يؤدي إلى قطع الصف. لكن السؤال الذي سأل عنه، ما حكم صلاة أولئك الذين يصلون في الخلف؟ صلاتهم بحمد الله صحيحة ما دام أنهم صلوا ولم ينفرد أحدهم بالصف، إنما صلوا جماعة، فصلاتهم بحمد الله صلاة صحيحة، ولكن تركوا الأفضل. عندنا أسئلة كذلك أيضا من اللقاء السابق. هي امرأة في الحقيقة سألت، قالت توفي ولد لها وأعطيت الراتب التقاعدي، ويأتي زوجها ويأخذ عنها الراتب التقاعدي. هذا الراتب التقاعدي هي التي تأخذه، وكان توجيه حكومتهم مثلا أن تعطى هي ولا يعطى زوجها، فيأتي الزوج يأخذ منها هذا المال غصبا. إن كانت الأخت السائلة كما تقول أنها هي التي تستحق هذا الأمر دون الزوج، وأن الزوج لا شيء له، فإنها حينئذ لا ينبغي للزوج أن يأخذ منها المال، لأن هذا المال أعطيت، هي التي أعطيت هذا المال، وبناء على ذلك لا يحق للزوج أن يفعل مثل هذا الفعل. ولكن نقول للأخت الكريمة، بما أنه هو الزوج وهو الذي ينفق على البيت، فالأصل يعني أن تساعد هذا الزوج، وصل أنه قليل ذات اليد كما تذكره، فإن أعطته وسدت باب الخلاف الذي يكون بين الزوجين لا شك أن هذا الأفضل. وهذا مبني على أن هذا استحقاق لها فقط دون الزوج، أما إن كان هذا الاستحقاق استحقاقا مشتركا، بمعنى أنها تأخذ مثلا 2000 والزوج يأخذ 2000، فهنا الاستحقاق استحقاق منفصل، ليس له حينئذ أن يأخذ شيئا، لأنه قد أخذ حقه وهي قد أخذت حقها. كذلك أيضا هنا سؤال من الأخ السائل يسأل عن الأذان والإقامة للمنفرد. يستحب للمنفرد أن يؤذن وأن يقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة. فالإنسان إذا كان في برية وانقطع عن الناس فإنه حينئذ يستحب له أن يؤذن، وكذلك أيضا يستحب له أن يقيم. ولو ترك الأذان وترك الإقامة فإنه كذلك لا حرج عليه، إذا اكتفى بأذان المؤذن الذي يؤذن في المكان ووصل إليه الصوت ولو كان في بادية أو في أرض منقطعة عن الناس فإنه كذلك أيضا يؤجر، ولو اكتفى بالأذان وأقام لنفسه فلا حرج كذلك. إذن المسألة بحمد الله فيها سعة، فله أن يؤذن وله أن يقيم وله أن يكتفي بأذان المنطقة التي هو فيها ويؤذن لنفسه إذا أراد أن يصلي. إذن الحمد لله المسألة فيها واسعة وفيها أجر عظيم، خصوصا لمن كان في البادية ومن كان في البرية أن لا يضيع على نفسه مثل هذا الأجر والثواب العظيم. أخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين، انتهى وقت البرنامج، حاولنا أن نجيب على ما نستطيع، ولكن وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن لم نستطع وندرك بقية الأسئلة، ولكن عسى أن يكون هناك لقاء آخر ألقاكم فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.